أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. الكلام كان بالنسبة لي ما وقع في كلمات صاحب السيد بحر العلوم قدس من الاستدلال مثلا على الحكم الشرعي بالاستصحاب، استدل مثلا بخبر الثقة واستدل أيضا بالاستصحاب اللي هو الذي أشتل عليه الشيخ الأنصاري قدس سره، من أن نفس الإصحاب حكم شرعي وهو الحكم ببقاء ما كان فيه، فكيف يصلح لأن يكون دليلا على الحكم الشرعي؟ تستدل على الحكم الشرعي بدليل، والاستصحاب هو حكم شرعي وليس دليلا على الحكم الشرعي، فكيف تستدل على الحكم بالحكم؟ تستدل الحكم بدليل لا بأس، تستدل على الحكم يعني ما سعصير خطب، بدك تستدل على بقاء الطهارة الحدثية لزيد بالاستصحاب فيه، فهو الاستصحاب مثلا الذي قطع مثلا هو الحكم ببقاء مكان، فقد استدلينا على الحكم ببقاء الطهارة الحدثية لزيد بحكم شرعي اللي هو الحكم ببقاء مكان فيه، هذا مما لا يرجع لمحصلين، هذا حاصل ما استشكل به الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه على السيد بحر العلوم. هلأ يمكن مثلا بشكل ما يعني إذا نحن جينا لأركان الإصحاب، كل خصيات الإصحاب أخذناها بعين الاعتبار في البين، يمكن السيد بحر العلوم أن يجيب عن ذلك لأنه الحكم ببقاء مكان هو هذا حكم شرعي، ولكن دليله هو اليقين السابق أو الثبوت السابق في البيع بمحرز عنده مثلا اليقين أو ما يقوم مقام اليقين مثلا مثل الضم المعتبر وإلى آخره. يمكن له حينئذ أن يجيب بهذا الإجابة، لكن هذه الإجابة غير تامة في البيع. ليه؟ لأن الاستصحاب مش مشتمل على كلا الشقين، اللي هو اليقين السابق مع الحكم ببقائه ما كان في البيان باعتبار حينئذ مثلا دليلية وأمرية مثلا مفترض اليقين مثلا السابق في البيان، وإنما فقط هو إبقاء ما كان اللي هو إبقاء العمل أو الحكم التعبدي مثلا بالبقاء وإلى آخره. على كل حال يعني ما فينا نجمع في نفس الآن بين اليقين السابق والشك اللاحق وبين الحكم ببقاء ما كان في البيان، اللي هو أشبه ما يكون بالجمع بين أمارية الاستصحاب وأصلية الاستصحاب في البيان، بل بدك تختار من رأس كما فعل حسين الخوي، لأنه إما أن نختار أن الاستصحاب هو الحكم ببقاء مكان يكون أصلا عليه، أو لا اليقين السابق مع الشك اللاحق اللي هو بنى فيه على أماريته ونقطة ما يمتاز به الاستصحاب مثلا عن سائر الأصول العملية في البيان. على كل حال حاول بعض الأصوليين أن يبين النقطة التي على أساسها يستدل يجعل الإصحاب بمثابة الدليل على الحكم الشرعي في البيع، يقول بأنه الإصحاب نحن نظرتنا الإصحاب على أي نحو، هل هو أمارة أو أصل عملي في البيع، بمعنى أنه بناء على الأمارة هو عبارة عن اليقين السابق والشك اللاحق، والأصل العملي هو الحكم ببقاء مكان، بمعنى أنه هذا مثال ومضمون أمرية الإصحاب أو أصلية الإصحاب في البيع. إذا بنينا على أن الإصحاب مثل الأصول العملية في البيع، فحينئذ لا يصح أن يكون دليلا على الحكم الشرعي، بل هو بحد ذاته حكما شرعيا. تجي بتطبق إذا مثل أخرى، التطبيق شيء والاستدلال شيء آخر في البيع. مرة بدك تستدل على أن زيد ما زال حينئذ ما زال على طهارة حدثية بالاستصحاب اللي هو الحكم ببقاء مكان، إذا مثل ما ذكر الشيخ الأنصاري، وهو أن الاستدلال على الحكم الشرعي بالحكم الشرعي، واضح؟ ومرة أخرى بقى بدك تطبق تلك الخبرة على المرور، تطبيق غير عملية الاستدلال والبرهنة حينئذ في العلم، ولا ينبغي الخلط أحدهما بالآخر. وإن بنينا على أمرية الاستصحاب، أن الاستصحاب هو من الأمر، هلا بناء على أي نقطة؟ بنقطة أن اليقين الصادق مثلا مع الشك اللاحق، أو بناء على حينئذ غلبة استمرارية وبقاء حينئذ الثبوت السابق، الحالة السابقة إذا ما حدثت وثبتت يكون لها استمرار حينئذ وبقاء في الغالب إلى أن يحصل لنا اليقين حينئذ بانتقابها وبانتشائها في البعيد. واضح؟ إذا بنينا على أمرية الاستصحاب فيصلح أن يكون الاستصحاب حينئذ دليلا على الحكم الشرعي في البعيد. ومعنى هذا الكلام، معنى هذا الكلام أنه على التقدير الأول أصلية الاستصحاب، إذا كان هنالك مثلا تعارض أو نسبة عموم وخصوص مثلا مطلق فيما بين الاستصحاب مع دليل آخر أو مع أصل آخر، فلا تلحظ النسبة فيما بين نفس الاستصحاب ودليل مثلا الأصل العملي الآخر، وإنما تلحظ النسبة فيما بين دليل الاستصحاب ودليل حينئذ الأصل العملي الآخر. مثلا فلنفترض مثلا مثل دليل أحسن، مثل دليل الاستصحاب مع دليل أصالة الحق، كل شيء لك حلال، تلحظ النسبة بين كل شيء لك حلال مع مثلا لا تنقض يقين الشك ولا تنقضه بيقين آخر. وأما إذا لا بنينا على أمارية الاستصحاب في البين، وأنه هو من جملة الكواشف التي اعتبرها الشارع في البين ونصبها دليلا وأمارة على الحكم الشرعي، فحينئذ سوف يكون هو بحد ذاته الدليل وهو الكاشف عن الحكم الشرعي الذي ارتآه واعتبره الشارع وأمضى مثل هذه الكاشفية في البين، أفضل لم يرضى عن مثل هذه الكاشفية، فحينئذ يعني نصبه أمارة أو ارتضى بما نصبه العقلاء مثلا من أمرية بالنسبة للاستصحاب على الحكم الشرعي في البين، ولم يرضى حينئذ الشارع عنه بتاتا. طيب هذا الكلام ساعتها رح يكون الاستصحاب مثل شو اي اماره اخرى، مثل مثلا خبر الثقه، تلحظ النسبه بينه وبين ما يمكن ان يعارضه من دليل اخر، تعارض مستقر او غير مستقر، يعني مثلا نقول النسبه بين الاستصحاب، مش دليل الاستصحاب، بين الاستصحاب مثلا وخبر الثقه، يعني مثلا نسبه العموم الوجه او العموم المطلق في البحث، مش بالضروره نلحظ حينئذ ما يكون دليل عن الصحابة، هو بحد ذاته حينئذ يصير دليل. يعني كيف أنك مثلا بالنسبة لخبر الثقة تلحظ النسبة فيما بين مضمون ومفاد خبر الثقة والدليل الآخر المعارض والمكافئ له في قلبه، مو أنك تلحظ النسبة بين دليل خبر الثقة اللي هو مفهوم آية النبأ مثلا والدليل الآخر المعارض له، كذلك الحال هنا عينا بعين. بس إذا مربوط بشغل بأن نبني على أمارية الاستصحاب في قلبه. نعم، إذا مبنينا على أمرية بدنا نتعامل معه معاملتنا مع سائر الأصول العملية. وإشكال الشيخ الأنصاري على السيد بحر العلوم يكون إشكالا متيها، يعني نكون عم نستدل على الحكم الشرعي بالحكم الشرعي وهذا مما لا يرجع لمحصل. هذا الكلام فيه إذن نحن بحاجة إلى تمحيص وبحاجة إلى مزيد تبيان في هذا. ليش؟ إنه مش مجرد ما كان شيء مثلا أمارة، ليس مجرد كان شيء أمارة يعني خلص صار هو حينئذ يلحظ هو النسبة بينه وبين مثلا الدليل الآخر فيها. فلأعطيكم المثل، البينة مثلا، ما شو الفرق البينة أمارة ولا مش أمارة؟ طبعا البينة أمارة، بس أمارة في باب الموضوعات فيها، عندك خبر ثقة وإيحاد، خبر ثقة اثنين مثلا أو الاثنين تبين في موضوع من الموضوعات، قطعا هي أمارة لكن في باب الموضوعات، واضح؟ طيب لو اجت البينة الأولى تفتنا، جاءت البينة الأولى وشاهدت بنجاسة 10 أواني في مثلا في الغرفة، جاءت البينة الثانية وشاهدت بنجاسة أو بطهارة، خلنا نفترض مش بنجاسة، بطهارة شو 1 من الأواني العشر، بناء على ما قالت هذا العلم شو بدنا نعمل؟ بدنا نجمع فيما بين البينة الأولى والبينة الثانية أن الأولى مطلقة حكمت بنجاسة الأواني العشر أو شاهدت، مش حكم، شاهدت حينئذ وأنبأت بنجاسة الأواني العشر، وهذه أنبأت لطهارة واحد من الأواني العشر، واضح؟ فهيديك حينئذ يؤخذ بها في غير هذا الإناء اللي أنبأت حينئذ به طهارة. خلينا نفترض أنه أنبأت بأنه الإناء الشرق الأبيض اللي كذا إلى آخره هو هذا طاهر في البيت، فنجمع بين أنه بنحو إطلاق وتقييد أو عام وخاص في البيت، فينا نعمل الطريقة؟ قطعا لا. ليش ما فينا نعمل الطريقة؟ لأنه القاعدة إذا وردت عنا بينة، مثلا قامت بينة على عدالة مثلا كل بني فضال، خلص بينة كذا على عدالة كل بني فضال، جاءت مثلا بينة على مثلا فسق واحد في الإذن، فلان من بني فضال مثلا هو فاسق، يعني هم في النامة نقول نجمع بينات انه هذيك حين اذن بينة مطلقة وهذه بينة حين اذن خاصة، فبنحمل المطلق على المقيد، فبنرفع اليد عن العدالة بخصوص من قامت البينة على فسقه في البين، وهو ديك بنيقض بشوة بعدالة في البين، هذه بنعملها او لا بالاواني العشر، هيدا شهادة عمومية بنجاسة الأواني العشر، فعندنا شهادة خاصة بطهارة مثلا الإناء الكذائين من الأواني العشر، فنرفع اليد عن الإطلاق بالنسبة اللي شهدت به البينة الأولى بخصوص حينئذ البينة التي قامت على الطهارة في البين، ونأخذ حينئذ بالشهادة على النجاسة بغير الإناء العاشر في البين، وبالإناء العاشر نأخذ حينئذ به وهيدي بيني وهيدي بقى. هنا أمارة وهنا أمارة، بفارق أمارة في الموضوعات وأمارة في الأحكام، هذا مما لا يرجع لمحصل. وإن شئتم قلتم بعبارة أخرى أنه في مقام البينة ليس مجرد أمارية حينئذ الشيء هو الموجب لأن تلحظ النسبة بينه وبين شيء آخر وبينه وبين دليل آخر في البيت، حتى مثلا يقال بالتقديمي بحكم مثلا الأخصية في البيت، أو على أساس مثلا القرينية النوعية أو القرينية الشخصية من عام وخاص أو حاكم ومحكوم في البيت، بل لابد من إضافتين. ما هي هذه الإضافة؟ وهذه الإضافة غير متوفرة لا في مقام البينة ولا في مثلا في الإصحاب كما سفر. هذه الإضافة اللي هي عبارة عن أن يكون حينئذ كلا الكلامين أو كلتا الإمارتين وكلا الخبرين في البيت وكلا الظهورين قد صدرا من شخص واحد أو ما هو بحكم الشخص الواحد، لأن كلام آخرهم هو كلام أولهم في البيت، مرة شخص واحد بيحكي، مرة لا في عندك إدارة مثلا معينة في البيت واحد بيحكي العام والآخر بيصدر منه مثلا الخاص، هذا لا بأس به في البيت بيكون بحكم الشخص الواحد. وأئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم كذلك كلام آخرين هو نفس كلام حينئذ أولهم في البحث. في عندك أمارة، عندك أمارة خبر ثقة ورد عن الإمام عليه صلوات الله وسلامه عليه بيحكي مثلا بخبر عام مثلا قال له أكرم العلماء، إذا عندنا مثلا خاص على لسان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه لأن خصاص العلماء لا تكرمهم في البحث، أودي حينئذ أمارة سيئة، هاتان أمارتان قد صدرتا من متكلم واحد في البيت، ساعتها حينئذ بنقول هيدي قرينة على التفكير. أما لا، إذا كانت أمارة صدرت من شخص مثل البينة اللي صدرت من زيد في البيت وكانت عام، وأمارة أخرى صدرت من شخص آخر وهي بينة على طهارة خصوص الإناء العاشر اللي صدرت مثلا من بكر في البيت، هون شو بنعمل؟ ما بنحن نعمل عام وخاص، وبنعمل قرينية فرع أن يكون الكلام لشخص واحد وأحد الكلامين يفسر الكلام الآخر، وإحدى الإمارتين تكون شارحة حينئذ للكلام الآخر، شارحة للمراد من الكلام الآخر فيما لو كان الشخص واحد والمراد واحد، لا فيما لو كان هنالك شخصان ومرادان مختلفان في البين. هون سعدت القاعدة في مسألة البينة أنه يحكم حينئذ للطعام، نقول البينة التي شهدت بنجاسة الأواني العشر يعني عم تشهد شهادة حينئذ انحلالية بنجاسة هذا الإناء العشر، البينة الأخرى عم تقول بشو؟ بطهارة الإناء العشر، تتعارض البينة بالنسبة للإناء العشر، بيتساقط ومنجري مثلا أصابت الطهارة. أو في حال سابقة فيها الماء من الطهارة أو النجاسة، حينئذ نجريها في علبة. واضح؟ وبالأواني التسعة البقية بتبقى حينئذ بينة موجودة، ويأخذ بها عن نجاسة الأواني حينئذ التسعة في علبة. مو أنه بنعمل إطلاق وتقييد في علبة، لكنه مش كلام هذان الكلمان أو فقل هاتان الإمارتان حينئذ في علبين صدرتا من شخص واحد، حتى يجعل أحد الكلامين شارحا ومفسرا ومبينا للمراد حينئذ من الكلام الآخر فيه، يعني وإنما كلام صدر من شخص، وإذا كلام صدر من شخص آخر في مورد الإناء العاشر، هيدي بالشهادة الانحلالية بأنه هو نجس، وهيدي بالشهادة المطلقية بأنه هو طاهر، فهم بيتعارضوا وبيتساقطوا، ما بناخذ لا بالشهادة الطهارة ولا بشهادة النجاسة، وبنرجع بالنسبة للأواني التسعة بنبين شهادة نجاسة الأواني التسعة، يؤخذ بها بلاي مشكلة في البعض. هذا حاصل ما يطال بالنسبة للشهادة، كذلك الحال بالنسبة للاستصحاب. واضح؟ طلعت من ذلك بالنسبة لنفس الاستصحاب كاستصحاب، يعني مفاد الأخبار في البيت اللي هو الحكم مثلا ببقاء مكان أو اليقين السابق بالشيء الأخير، الاستصحاب أيضا تبقى به، ليس كلام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حتى تلحظ النسبة بينه وبين مثلا خبر أخر، حتى لو بنينا على أماريته، مجرد البناء على أماريته في البين لا يصلح لأن يكون هو الدليل، وتلحظ النسبة بين نفس الاستصحاب كاستصحاب مع الدليل الآخر خبر الثقة اللي يكون معارضا مثلا له أو مكافئا له بيده، وإنما لا بد أن تلحظ النسبة بين دليل الاستصحاب، لا تنقض اليقين بالشك ولا تنقض بيقين آخر مع شو مثلا مع خبر، لأن هود اثنينتهم هذيك لا تنقض اليقين بالشك، هذا كلام المعصوم صلى الله وسلامه عليه، خبر الثقة أيضا كلام المعصوم، ولو مثلا تعبدا في البين هل مقدار في ميزين بصور غير هود اثنين هيدا أمارة وهيدا سوى أمارة في البين، اثنين صادرين من سوى من شخص واحد، يصلح لأن تكون إحدى الأمارتين قرينة على الأمارة الأخرى وشارحة ومفسرة للمراد والمقصود حينئذ من الأمارة الأخرى مثلا في البين، شعرت بهالطريقة بهالكيفية حينئذ يمكن أن يزن. فمجرد البناء على أمارية الاستصحاب تشبثا ب مرجعية اليقين السابق أو الحالة السابقة المحرزة مثلا باليقين، هذا المقدار لا يكفي لأن يكون لأن ينهض بالاستصحاب كدليل على الحكم الشرعي، وبالتالي تلحظ النسبة بينه وبين حينئذ الدليل الآخر المكافئ له والمعارض له، ولا التعارض غير مستقر في قلبه، ليس لأنه مجرد ذلك بيدخلوا اثنينهم التعارض فيه، يعني هذا لا تنقض اليقين، مش لا تنقض اليقين، الحكم ببقاء مكان شيء، ومسألة مثلا خبر الثقة اللي مفاده حينئذ مطلب معين مخالف لحسب المضمون للحكم ببقاء مكان شيء آخر، ما في ترابط حينئذ فيما بينهما، فما بنجمع بينهما انه هذا قرين على ذاك وهذا شارح ومفسر للمراد حينئذ من كلام آخر في مقام بيان مرام المولى ومقصود المولى في قلبه. هذا تمام ما يرتبط بهذه الجهة. بقي في المقدمة مسألة أخيرة واضح، وهي أن ما هو المجعول في باب الاستصحاب، حقيقة المجعول، الاصطلاح الاستصحاب اتضح بالنسبة لنا في قلبه، بس حقيقة المجعول في باب الاستصحاب حينئذ أي شيء، مثلا صاحب الكفاية يقول بالسر في بعض كلماته إن المجعول في باب الاستصحاب هو الحكم المماثل للواقع، لأنه لا يخلو حسب الواقع، إما أنه مطابق، أن الاستصحاب قد يطابق الواقع قد لا يطابق الواقع، إن لم يطابق الواقع فالمجعول هو المنجزي مثلا والمعذري عند بعض مثلا الجاري العملي كما سوف نوضح، وإن كان مطابق فالمجعول هو حكم مماثل للحكم الواقعي حينئذ في باب الاستصحاب، يعني مثلا في عندك طهارة واقعية بهذا الاستصحاب بيعطيك طهارة بس مماثلة لتلك الطهارة الواقعية، وترتب حينئذ نفس الأثر لتلك الطهارة الواقعية بترتبها حينئذ في المقام بفارق، لم يؤخذ في موضوعها الشك هنا أخذ في موضوعها الشك، ولو شك بقاء في يعني مش مطلق شك في ذلك، هذا اللي مذكور في كلمات الناس، لأنه كما مر معنا فيما سبق أنه في اليقين له أربع ميزات وخصائص في البين: مزية الثبات والاستقرار وحالة الطمأنينة اللي تحصل للشخص، وهذه حالة وجدانية تكوينية حينئذ ذاتية، هذه لا يمكن التلاعب بها أو التصرف بها وتنزيل شيء منزلته. يعني قد ما تنزل شخص مثلا ما عنده يقين، بدك تنزل منزلته لعنده يقين بحافظ الثبات والاستقرار النفسي، هذه ما بتحصل بمجرد الاعتبار. في له ثلاث حالات أخرى: الكاشفية والإراءة وحكاية الواقع اليقين، وله حالة الجلد العملي، وله حالة المنجزية والمعذرية في الذهن. الكاشفية إذا بنينا على أن الاستصحاب يعني أخذنا باليقين السابق وما له من كشفية إلى آخره، فيكون الدليل الذي تكفل جعل الحجية للاستصحاب واعتبار الاستصحاب نزله منزلة اليقين بلحاظ جنبة الكاشفية، وبالتالي إذا نزل منزلة اليقين بلحاظ أثر الكاشفية في البين، قطع الجري العملي والمنجزية المعذرية بدها تتبعهم بلا أي إشكال. البعض الآخر لا، يكون منزل منزلة حينئذ يقين لحفظ الجاري العرب ما إلوها الكاشفية، يعني أن تمضي حينئذ على يقينك السابق. وهو هذا اللي ذكر الميزة اللي أشكل واعترض على تعريف المشهور من أن الإبقاء أي شيء مراد، الإبقاء العملي أو الإبقاء الحكم التعبدي والشرعي في البيت. واضح إن كان المقصود الإبقاء العملي هو الجاري على وفق اليقين السابق، والعمل بقاء حتى في ظل الشك على وفق اليقين السابق في البيت، هو هذا الجري العمل. فيكون قد نزل الاستصحاب منزلة اليقين بحفظ الجري العمل، وبالتالي المجازية والمعذرة. صاحب الكفاية قدس سره يقول لا، لا المجعول فيه الكاشفي، لا أنه نزل منزلة اليقين بحفظ أثر الكاشفي، ولا أنه نزل منزلة اليقين بحفظ مثلا أثر الجري العملي في البيت، وإلا الاستصحاب لا يخلو بحسب الواقع ونفس الأمر عن أحد احتمالات: إما أن يكون مطابق للواقع، يعني سواء استصحاب الموضوعات أو الأحكام في البيت بلا فرق، إما مطابق للواقع أو غير مطابق للواقع. إن كان في مطابقة للواقع فالمجعول هو الحكم المماثل للواقع بفارق ذلك، لم يأخذ في موضوع الشك إذا أخذ في موضوع الشك، لأنه هذا مش مجرد فرق لساني، لا، أخذ في موضوعه الشك، يعني إذا انتفى الشك فحينئذ هذا الحكم تلقائيا سوف حينئذ ينتفي تلوا وتبعا من انتفاء موضوعه في البحث، بخلاف الحكم الواقع لم يؤخذ في لسان دليله ولم يؤخذ في موضوعه الشك. هذا بالنسبه لمين؟ للاستصحاب المطابق للواقع. ان لم يكن مطابقا للواقع فالمجعول هو المنجزيه والمعذريه في البحث، يعني تنزيل الاستصحاب منزله اليقين بلحاظ أثر التنجيزي والتعذيري في البيت. وهم بيجى الإشكال عليهم برشوه بأن المنجزي والمعذري حكمان عقليان، وبالتالي لا تتمالهما يد الشارع لا وضعا ولا رفعا في البيت، فكيف بدنا نتلاعب فيها إلى آخره. هودي ترجعون أنتم بالكيف. المهم في البيت النص في البحث إلى أن حقيقة المشعور بحسب نظر السيد الشهيد رحمة الله عليه اللي طرح مسألة التزاحم الحفظي فيما بين الملكات الواقعية نتيجة الجهل وعدم العلم بها وعدم وصولها للمكلف، أيها تلك الملكات مثلا هي الأهم في مقام الحفظ وعدم واهتمام المولى بحفظها وعدم ضياعها وفواتها على المكلف، على ما سوف يأتي إن شاء الله. الحمد لله.